يعلمونهم هذا الهدى، يدلونهم على دين الحق الذي به يتقربون ويتذلفون إلى خالقهم وبارئهم تبارك وتعالى. إنها أعظم نعمة والله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمت نعمة الله على البشرية بالدين بالعلم النافع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها والله أعظم نعمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أي بهذا الدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إنها أعظم نعمة، لأن بها يكون النجاة في الدنيا من الضلال والزيغ والغوى والتخبط والضنك ونحو ذلك من المصائب والذنوب وقسوة القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعمة والله، هذا الدين به تكون الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية لا مجرد جريان الدم في العروق ونبض الروح، وإنما حياة القلوب وشفاؤها بهذا الدين وهذا العلم والهدى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنها أعظم نعمة والله، بها تكون النجاة يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الرجوع إلى الله، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم المثوى الأخير، يوم القرار والاستقرار. تكون النجاة يوم القيامة لمن تمتع بهذه النعمة في الدنيا ووفق لها. نعمة الدين، نعمة الإسلام والسنة، نعمة العلم النافع، علوم القرآن وعلوم الحديث، علوم السلف، المعتقد الصحيح، المتابعة الحسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، الآداب الإسلامية، الأخلاق النبوية، أيها الناس، إن لم نستشعر هذه النعمة حق الاستشعار فإن بقدر نقصنا في استشعارها ومعرفة قدرها يكون النقص في شكرها، وبقدر التفقه في إدراك ونيل عظمة هذه النعمة يكون الشكر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكم من آية يأمر الله عز وجل الناس أن يذكروا نعمه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوما أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وغيرها من الآيات. وقال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. فحق لأهل السنة أن يذكروا بهذه النعمة التي يتمتعون بها، نعمة السنة ونعمة مجالس العلم ونعمة الصبر على هذا الدين ونعمة القيام بالتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونعمة التزاور في الله عز وجل والتعاضد في الله سبحانه وتعالى والتآخي في الله جل وعلا والتجالس فيه. فاحمدوا الله يا أهل السنة. أما غيرها من النعم فيتساوى معكم غيركم من بر وفاجر، بل ومن كافر. أما هذه النعمة، نعمة السنة، فلا يمن الله بها ولا يكرم بها إلا على صفوة خلقه ومن يختارهم لها. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين اصطفاهم الله واختارهم وجعلهم محلا لهذا الدين ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرحب بضيوفنا الكرام من أهل الوادي، سيما الشيخ أبو عبد الله باجمال، وهكذا أخونا المفضال أبو عماد نبيل التريمي، فإننا نشكر على وجه الخصوص لما يبذله من جهد تجاه إخوانه في هذه البلد وفي غيرها فيما نحسبه، والله حسيبه هو وأشقاؤه وإخوانه. وهكذا نرحب ونشكر جميع المرافقين للشيخ وسائر أهل الوادي، فهم إخوة وطلبة علم ورجال فيما نحسبهم أنهم يناضلون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله حسيبهم، فنحبهم في الله لذلك، ونحب كل من يتمسك بالسنة ويناضل من أجلها ويناصر أهلها. وإن شاء الله تكون محاضرتهم بعد أداء ركعتي السنة وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا ويسر لنا زيارتكم في الله عز وجل. والله إنا لنحبكم في الله تعالى، ولا شك أن هذه المجالس العظيمة التي يجتمع فيها أهل السنة والجماعة السلفيين، هذه المجالس لهي من النعم العظيمة كما ذكرنا بها أخونا المفضال الشيخ حسن بن محمد باشعيط حفظه الله تعالى ووفقه، بهذه النعم والتبشير بهذه النعمة، نعمة الدين والتمسك بحبل الله المتين. فلا شك يا عباد الله إننا نعيش نعما عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كلها من الله سبحانه وتعالى، ونعم الله سبحانه وتعالى تترى علينا صباحا ومساء، وكل هذا من فضل الله عز وجل. فلنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فما بنا من نعمة يا عباد الله فهي من الله سبحانه وتعالى. فالتذكير بالنعم أمر عظيم، فإن المسلم يتذكر هذه النعم ويستشعر ماذا عظمتها، ويستشعر عظمتها، ويستشعر عظيم فضل الله عز وجل عليه بأن هداه للإسلام ووفقه لاتباع طريقة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإننا نعيش في عصر ماجت فيه الفتن وتلاطمت، وحري بالمسلم أن يحافظ على هذه المجالس التي تتغذى فيها الأرواح والقلوب وتنشرح فيها الصدور، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا يا عباد الله جئناكم زائرين مذكرين ناصحين، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال، فإنها أعمال جليلة، التزاور في الله والتناصر من أجل دين الله عز وجل، وزيارة الإخوان في الله سبحانه، والتبادل كما ذكر أخونا الفاضل في مقدمته القيمة العظيمة، فإنها من العظيمة. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر: رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أخبرك أن الله أحبك كما أحببته. الله أكبر، إنها جوائز عظيمة ومنح جليلة من الله سبحانه وتعالى للمتزاورين فيه جل في علاه. وهكذا أيضا ثبت في الموطأ من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، المتزاورين فيا، المتحابين فيا، المتبادلين فيا. فوجبت محبة الله لهؤلاء، فهذا سبب من أسباب نيل محبة الله عز وجل. فالشأن، كل الشأن يا عبد الله، أن يحبك الله، لأن كثير من الناس يزعم ويدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى، لكن إذا جاءت البراهين وطولب بالأدلة ما استطاع أن يأتي برهان على ذلك. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمحبة الله سبحانه وتعالى لعباده، محبة الله لعبده، أمر عظيم وشرف كبير أن ينال المسلم منا والعبد منا محبة الله سبحانه وتعالى. وإن من أسبابها ما سمعتم من أسباب نيل محبة الله عز وجل التزاور في الله عز وجل، والتبادل فيه، والتجالس فيه سبحانه وتعالى، والتحاب في الله سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تحاب في الله عز وجل واجتمع عليه وتفرق عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يزيدنا من فضله، وإننا بحمد الله في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام الواجعي، الذي من الله تعالى به على إخواننا الأفاضل في هذه البلدة المباركة الطيب أهلها إن شاء الله تعالى. هذه نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر، وينبغي أن يقام بحقها، فإن من حق هذه المساجد العظيمة أن تؤمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن يذكر فيها اسمه، في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإن هذه المساجد ما تقوم إلا برجالها وبأهلها وبدعاتها وبإقامة الدروس والحلق، حلق الذكر وحلق العلم. هذه المجالس العظيمة التي تعمر بها بيوت الله سبحانه وتعالى. فإنني والله لفي سعادة وفرح لما رأيت هذا المسجد، ولما سمعنا بإقامة مثل هذا المسجد المبارك في هذه البلدة الطيبة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذا المسجد إلى كل خير، وأن يعينهم وأن يعينوا إياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولتفضل شيخنا المفضال أبو عبد الله محمد بن جمال حفظه الله تعالى.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الهدى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا على عظيم نعمه وآلائه وكرمه، أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة وجلية وخفية، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأعظم النعم التي يفرح بها المؤمن لا هي نعمة الهداية للسنة الهداية للإسلام الهداية للعلم النافع الهداية لمجالس الذكر فمن وفقه الله عز وجل لذلك فقد وفقه لخير عظيم كبير ومن وفق إلى ذلك فليزدد لله حمدا وشكرا وذكرا لأن النعم لا ترعى بأكثر من طاعة الله عز وجل وعبادته وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وليعلم كل امرئ وفقه الله لهذه النعم أنه سيؤذى وسيعادى وسيبتلى ويختبر فإن هو ثبت نبت وإن هو صبر ظفر وإن تأرجح وتمايلت به الفتن وإن هو تضجر انتكس وانحرف ومال مع المائلين وانحرف مع المنحرفين فإذا الأمر يحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة ومرابطة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا يستشعر المسلم ما يحصل له من ابتلاء وامتحان واختبار وعداوة وأذية وتضييق إلا إذا تفقه في سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام وفي بدء دعوته وأول بعثته كيف نبينا عليه الصلاة والسلام لقي من أنواع الأذية والعداوة القولية والفعلية. وهذه النعمة التي يتمتع بها ويعيش فيها أهل السنة والجماعة السلفيون الأثريون، هذه النعمة هي بسبب جهاد نبينا عليه الصلاة والسلام وصبره وتحمله في دعوته وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فلهذا لنكن على فقه كبير بسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، لنعرف مصدر عزتنا وشرفنا وعلونا، ونعرف مصدر خيرنا وهدانا وتقانا. فإن كثيرا من الناس الذين لم يعرفوا سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام تخففت بهم الفتن وماجت أمواجها وتلاطمت بهم يمنة ويسرة، فصاروا من صرعاها وأمواتها إن بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام تعتبر نعمة عظيمة على المسلمين. بعث الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في جاهلية جهلاء وفي أمة تعيش في ظلمة ظلماء، عبدوا الأوثان ودعوا الأصنام وقطعوا الأرحام وأكلوا الميتة ووقعوا في الموبقات الجسام. فابتعث الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام نعمة لهذه الأمة ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة، من الإعوجاج إلى الاستقامة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله عز وجل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كان حريصا على هذه الأمة يشق عليه عنادهم، يشق عليه إحرابهم، يشق عليه كبرهم وإصرارهم على ما هم عليه من الكفر. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرسله الله عز وجل معلما ومزكيا ومطهرا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما أتى جبريل عليه السلام نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال عليه الصلاة والسلام فغطني حتى بلغ مني الجهد. وهكذا في المرة الثانية وفي المرة الثالثة وهو يقول ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يقول دثروني دثروني. وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها عاضبت نبينا عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته وقالت لا يسوءك الله، وذكرت له من أخلاقه الحميدة وأفعاله الرشيدة وصفاته الطيبة، ثم عرضت أمره على ابن عمها ورقة ابن نوفل، فلما أخبره الخبر قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى. يا ليتني أكون جدعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم من قومه تصديقهم له وتأمينهم قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا عودي، ولئن طالت بي حياة وأدركني أمرك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وأنزل الله عز وجل بعد ذلك على نبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أوامر شداد. أمره أن يقوم بالنذارة وأن يكبر وأن يطهر ثيابه وأن يصبر ولا يمنن وأن يهجر الأوثان والأصنام. فلم يجد نبينا عليه الصلاة والسلام بدا من أن يذعن لأمر ربه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الأمر شديد وكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جاءتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا وخفت أن يكذبني قومي، فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن قام بين الناس نذيرا وبشيرا يقصدهم في المواسم ويقصدهم في أسواقهم ويقصدهم في منازلهم بمنى ويأتيهم إلى عكاظ ومجنة وذي المجاز وذا المجاز يدعوهم إلى الله، يأمرهم بعبادة بعبادة الله وترك عبادة الأوثان. وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم يدور في الناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يكرر في هذا المجمع وفي هذا المجمع وفي هذا المجمع يناديهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يجد من قومه إلا العناد والمحاربة والمحاربة في بدء الأمر، وكان من أوائل المعارضين له عمه أبو لهب. انظر إلى شدة الاختبار والأذية بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنت إذا دعوت ونصحت الناس في مجمع وأنت تأمل قبول دعوتك واستجابتهم لما تأمر به وتنهى، إذ بك تجد من أول المعارضين أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك يعارض يحارب ويسفه ويستهزئ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ لا تصدقوه إنه كاذب، إنه صابر، إنه قد غار. وهكذا يرمي نبينا عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدمى عرق بين نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل من جاء إلى الموسم يقال له احذر غلام قريش لا يفتنك، كما في حديث جابر عند الإمام أحمد قال لبث النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين يأتي الناس في المواسم يتبع الحاج في المواسم وفي مجنة وعكاظ ويأتيهم في منازلهم بمنى يقول من يقويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي عز وجل وله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وابن ماجه من حديث أنس لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد وأخفت من الله وما يخاف أحد أو وما يخاف أحد. كل هذا لماذا؟ من أجل تبليغ الرسالة، من أجل أداء الأمانة، من أجل أن يصل إلينا الدين صافيا نقيا من الشوائب، شوائب الشرك والبدعة والضلالة. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأمن في صلاته، لم يأمن في بيته، لم يأمن في ممشاه، مهدد بالقتل، متوعد بالسجن، متوعد بالطرد، متوعد بأنواع الأذية. وفي كل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام صابر، نبينا عليه الصلاة والسلام محتسب، نبينا عليه الصلاة والسلام متضرع بين يدي ربه عز وجل. فمرت عليه الأيام وإذا به يصلي عند الكعبة عند البيت كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. فيأتي أبو جهل فيقول لبعض جلسائه من يأتي بسلى جزور بني فلان؟ فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. قال ابن مسعود فانبعث أشقى القوم، وجاء في بعض الروايات أنه عقبة بن أبي معيط، فأتى بسلى الجزور فلما خر نبينا عليه الصلاة والسلام ساجدا وضع سلى الجزور على ظهره. من منا اليوم لقي أذية في صلاته، في سجوده، في عبادته، ونحن مقصرون ونحن مفرطون، ونبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين يؤذى في صلاته وفي بيت الله وفي حرم الله، لا يجد من الناس من يدفع عنه ولا ينصره ولا يؤويه، كل ذلك من أجل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فما هو موقفنا من الكتاب والسنة والعمل بذلك والحفظ والدعوة والثبات والصبر من أجل ذلك؟ وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند البيت، فأتى عقبة بن أبي معيط بردائه ولواه على عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كاد أن يقتله، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يتهدده أبو جهل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، ويقول: لو رأيت محمدا ساجدا لأطأن على عنقه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لأخذته الملائكة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام تهدده أبو جهل وقال: هل يصلي محمد عند البيت؟ قال: نعم. قال: لئن رأيته لأطأن على عنقه أو لأعفرن وجهه بالتراب. انظروا على عداوة شديدة. فبينما نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي، إذ جاء أبو جهل لينفذ ما توعد وما تهدد، والناس ينظرون إليه ماذا سيعمل وبماذا سيقوم. فبينما هو يتقدم إذ رآه الناس يتأخر ويتقي بيديه ويرجع على عرقبيه أو عقبيه، فسأله الناس عن ذلك فقال: لقد رأيت هولا وأجنحة إلا تنصروه فقد نصره الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. قال أبو هريرة: فأنزل قول الله عز وجل فيما ذكر لنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر السورة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فنبينا عليه الصلاة والسلام لقي عداوة شديدة من المشركين. قال الله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وآيات كثيرة في هذا المعنى. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال صابرا، لا يزال محتسبا، لا يزال سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يثبته. والمشركون لما رأوا قوة قوله وبروز حجته وظهور بينته وعجزوا عن مقارعته بأقوالهم وأشعارهم ونثرهم وفصاحتهم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لجأوا إلى تشويهه وتنفير الناس عنه بألفاظ مختلفة وطعونات متنوعة، هذا يقول ساحر، هذا يقول كذاب، هذا يقول كاهن، وهذا يقول مجنون، وهذا يقول صابئ، وهذا يقول مفتري، وهذا يقول شاعر، وهكذا. وربما وصفوه بأنه مذمم وأنه ذليل وأنه قد غوى، وربنا سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه، قال سبحانه نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك أجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. كل هذا دفاع من ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا يزال المشركون يؤذون نبينا ويعادونه ويريدون استئصال الإسلام وخلع الجذور من أصلها، حتى يبقى لهم الأمر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله متم هذا النور ولو كره المجرمون، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. فبعد 10 سنين اجتمعت الأنصار وكانوا حدثاء الأسنان، ليسوا من كبار السن ومن المعروفين، وكانوا كلما حضروا الموسم أسلم منهم نفر ورجعوا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين فيسلم قومهم ويقرؤونهم القرآن ويخبرونهم بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا إلى متى ونترك نبينا عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحالة يؤذى ويعادى لا يجد من يؤويه ولا يجد من ينصره؟ فانطلق 70 من الأوس والخزرج وشاهد الموسم ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فقالوا نحن يا رسول الله، ابسط يدك لنبايعك. فقال أسعد بن زرارة وكان أصغر القوم سنا، قال لهم يا أهل يثرب إن مبايعتكم لمحمد لغوة مقاطعة العرب وقتل خياركم، وإن فإن شئتم صبرتم وإن شئتم حفظتم خياركم، وإننا لنعلم أنه رسول الله وهذا عذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد دعنا قولك، وبسطوا أيديهم ليبايعوا نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام تبايعوني على النصرة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وأن تنصروني وأن تمنعوا مني ما تمنعون به أنفسكم ما تمنعوا به أنفسكم وأبناءكم وأموالكم. فبايعوه على ذلك رجلا رجلا، فلله درهم، أو ونصروا نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل لنبينا بالهجرة فهاجر، استقبله الأنصار صغارا وكبارا، رجالا وشبانا وأطفالا، وأما النساء فلم يخرجن، وإنما كانت الواحدة منهن تنظر من أعلى بيتها وهم يرون رجلين لا يدرون من هو محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا بهم يسألون فيشار إليهم إلى رسول الله، والصغار من خلف رسول الله يقولون هذا محمد هذا محمد، والنساء ينظرون. يا لها من فرحة، يا له من سرور، غمر قلوب الأنصار، أتاهم رسول الله بعد أذية قومه وعداوتهم له، أتاهم رسول الله سالما مكرما مطاعا آمنا، أتاهم رسول الله في بيوتهم وفي ديارهم وفي أراضيهم. قال أنس رضي الله عنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضاء من المدينة كل شيء، انظر على وصف بليغ، أضاء منها كل شيء، ففرحوا به فرحا. ومن هنا قاطع العرب الأنصار، قاطع العرب أهل المدينة، وصاروا يكيدون لهم ويمكرون بهم، وكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان يؤذى ويعذب ويبتلى. فلما هاجر رسول الله هاجروا فتركوا أموالهم وديارهم، ومنهم من ترك زوجته المصرة على الكفر، ومنهم من ترك ولده المصر على الكفر، كل ذلك نصرة لدين الله، كما قال الله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أشرك المهاجرين في المحنة، وكفوهم المؤنة، حتى خاف المهاجرون أن يذهب الأنصار بأجلهم، فلله در المهاجرين والأنصار الذين ضحوا وأفنوا أعمارهم وقدموا أنفسهم وتركوا أموالهم وآثروا وآووا ونصروا، كل ذلك نصرة لدين الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يأتي هؤلاء الرافضة قتلهم الله وأهلكهم الله، يطعنون في هؤلاء الرجال وفي هؤلاء الأبطال الذين قدموا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل دين الله عز وجل ففسقوهم وخونوهم وطعنوا فيهم بل وكفروهم. هؤلاء الرافضة على وجه الخصوص الحوثيون، هذه الطائفة المارقة، هذه الفئة الباغية التي لم تترك شيئا من دين الله إلا نقضته، ولم تترك شيئا من شرع الله إلا حاربته بمسميات مزخرفة وعبارات منمقة يروج أمرها على الجاهلين وعلى أهل الطمع والجشع، وأنهم يريدون أمريكا ويريدون اليهود، دعايات أمريكا هو أبو بكر وعمر، يا أعداء الإسلام أمريكا أم المؤمنين عائشة، أمريكا هو القرآن، أمريكا صحابة رسول الله الذين حملوا الدين. فإذا كانوا هؤلاء كفارا فمن أين سنأخذ صلاتنا زكاتنا صيامنا وأحكام ديننا؟ إذا نبقى بلا دين ونجلس تحت رحمة هؤلاء المجرمين. من أمريكا؟ من اليهود؟ حفاظ القرآن، حفاظ السنة، المصلون، الصائمون، المزكون، المنفقون، طلاب العلم، رواد المساجد. من أمريكا؟ ما سمعنا أنهم قتلوا أمريكيا قط إلا أمريكيا مسلما سنيا سلفيا من حفاظ القرآن وحفاظ السنة. ولهذا لم تبكي عليهم أمريكا، ولم تندد، ولم تعدد، ولم. فهذه كلها دعايات كذابة كاذب أهلها، كلها دعايات يفضحها الواقع، واقع الحوثيين وواقع الرافضة. دخلت أمريكا أفغانستان فلمن سلمتها؟ ودخلت العراق لمن سلمتها؟ ولا يزالون إلى يومنا هذا وهم في أفغانستان وهم في العراق وسفارتهم في إيران. ما هذا الدجل والتضليل والكذب والتلبيس وقلب الحقائق؟ أمريكا واليهود، أمريكا دولة موقعها معروف، فلو كانوا صادقين لغزوها. اليهود استأثروا الأقصى ولا يزال في أيديهم وفي حوزتهم، فلو كانوا صادقين لغزوهم. وذاك صاحب حزب الله حسن المسمى بحسن نصر الله في لبنان، بماذا قاوم اليهود وبماذا قاتل اليهود؟ كلها كذب وتضليل. يا معاشر المسلمين، كونوا على حذر من هذه الطائفة، إن هذه الطائفة يروج أمرها على الجاهلين ويروج أمرها على المغفلين ويروج أمرها على الفساق والفاجرين، لأنهم يزينون لهم فسقهم وفجورهم في قالب الطاعة والعبادة والقربة. الزنا عندنا عبادة وقربة، المخدرات، المسكرات، ترك الصلوات إلى غير ذلك. تعال معنا وأنت من المجاهدين ومن جند المهدي ومن عباد الله الصالحين الذين يبغضون أمريكا ويبغضون اليهود. وإذا قتلت فإلى الجنة، نعوذ بالله من هذا المكر ومن هذا الكفر ومن هذا الباطل ومن هذه المعاصي. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد سمعتم شيئا مما لقيه، والمقام يطول بذكر الآيات والأحاديث بذلك. فالواجب علينا إذا كنا حقا نحب رسولنا ونكرمه ونجله ونوقره ونفديه بدمائنا وأموالنا وأحرابنا، الواجب علينا أن نتمسك بأمره وأن نصدق خبره وأن ننتهي عما نهى عنه وأن لا نخالف أمره وأن لا نقع فيما نهانا عنه وأن لا نكذب بأخباره. وهكذا يجب على المسلم أن يعلم أن كل مخالفة لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام يعتبر نقصا في حق هذا المخالف، ويعتبر دليلا على ضعف توقيره وضعف محبته وضعف إجلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. كم الآن من المعاصي والذنوب المنتشرة في أوساط المسلمين، كم من البدع والضلالات الواقع في أوساط المسلمين، أحزاب وفرق وبدع ومناهج وأفكار، كلها تخالف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يستطيع أن يترك المعصية من أجل شهوته ومطلبه وإرضاء لزوجته أو أبيه وأمه أو أولاده وأصحابه أو جيرانه وعشيرته، وهذا في بدعة وهذا في حزبية. الواجب على المسلمين أن يعظموا سنة رسول الله بالتمسك بها. نبينا عليه الصلاة والسلام قد ابتلي ابتلاء عظيما من أقرب الناس، قد أودي عداء شديدا، قد أودي بأنواع الأذية القولية والفعلية، كل ذلك من أجل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فهل جزاؤنا له أن نخالفه وأن نقر أعين الكفار؟ إذا عصينا نبينا، إذا خالفنا سنته، أرضينا من؟ هل أرضينا ربنا أم أرضينا أعداءنا؟ أرضينا أعداءنا، وإن لم يكمل رضاهم علينا بمجرد المعاصي والذنوب، لأنهم لا يرضون علينا إلا أن نكون مثلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فيا معاشر المسلمين، علينا بالعودة إلى الكتاب والسنة، وأن نتمسك بالكتاب والسنة. وإن كاد الكائدون وتربص المتربصون وخذل المخذلون، فإن راية أهل الحق ظاهرة وقاهرة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من كذبهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد رأينا هذا بأم أعيننا، ورأينا ما قام به أعداء الله من الحوثيين من الحصار الغاشم على قلعة العلم ومعقل السنة والسلفية في دماج، تلك الدار العامرة الزاخرة بكل خير والمحذرة من كل شر وضير. كيف ثبت الله عز وجل أولئك الرجال؟ لأن قتالهم كان قائما على العلم، فظهرت ثمرة العلم وظهرت منافعه. وهكذا قامت جبهة كتاب، وحصل للحوثيين ولله الحمد والمنة تكتيف وتربيط وتقييد، حتى رأوا أن لا مخلص لهم ولا مفر إلا بالرضوخ للصلح مع أهل السنة وعدم التعرض لهم أو أذيتهم. فأعزكم الله يا أهل السنة لما تمسكتم بالسنة وعملتم بالسنة وحرصتم على السنة ودعوتم إلى السنة وصبرتم من أجل السنة وقدمتم أنفسكم وأموالكم وأعراضكم من أجل السنة. وهذه ثمرة العلم النافع، علم الكتاب والسنة. ما كان الحوثي يظن أن أصحاب الأقلام والمصاحف والدفاتر والثياب القصيرة والعباد والزهاد والحفاظ وطلاب العلم، ما كان يظن أنهم سيثبتون هذا الثبات ويقفون أمام دحس الرافضة وجموع الحوثيين هذه الوقفة الثابتة الراسخة من فضل الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. فحصل من جهاد الحوثيين البغاة ومن قتالهم حصل بسبب ذلك من المنافع الظاهرة والباطنة التي عرفها القاصي والداني، لا من حجبهم حسدهم وحقدهم ومكرهم، لا من حجبهم جهلهم بمراتب المصالح والمفاسد وبمعالي الأمور وبالفقه الصحيح القائم على الأدلة من الكتاب والسنة ومنهج السلف كأصحاب الإبانة، وعلى وجه الخصوص الراقب القصير عبد العزيز البرعي الذي رقد عن بحث المسائل والجد في القيام عليها بدلائلها، والذي كان قصير الإدراك للمصالح والمفاسد، وهو ناطقهم وهو متكلمهم، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله، وأن يعلموا أنهم مهما خذلوا أو تخاذلوا أو تأرجحوا أو اضطربوا فلن يضروا إلا أنفسهم ولن يضروا أهل الحق بشيء، كما سمعتم الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وفي رواية: ولا من كذبهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد لقوا ذلك عيانا، وما زرنا محافظة ولا مدينة ولا نزلنا قرية مما يسر الله لنا في شهرنا المنصرم إلا رأينا إقبالا عجيبا كما ترون، ورأينا محبة غامرة كما شعرتم، كل ذلك بسبب نصرة الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. والحوثيون الآن يسعون بأموالهم بتلبيساتهم وتضليلاتهم في جرف المجتمع إلى ما هم عليه، تباكون تارع الأقصى تارع المسلمين هنا وهناك، وهم السهم القاتل للمسلمين وأداة الكفار في بلاد المسلمين، وهم ينتشرون في القرى في بلاد اليمن ويقصدون خصوصا أهل البيت من أجل أن يزجوا بهم فيما هم عليه. وقد تأثر أقوام ممن فسدت فطرهم وانتكست قلوبهم وزاغت أبصارهم، فرحوا معهم وصاروا يكفرون معاوية ويرمونه بالنفاق ويطعنون في أم المؤمنين عائشة عندنا في حضرموت في المكلا في تريم في سيئون، وهكذا في بلاد المهرة، وهكذا في بلاد شبوة في آمن، ما كانوا يلهجون بلهج الضف ولا كانوا ينطقون بمنطق الاثني عشرية، أصبحوا في هذه الأيام يصرحون ويبيحون بهذا الكلام الذي تمجه الفطر السليمة والعقول، الفطر السليمة والعقول المستقيمة. فلذلك لا بد أن نجتهد في دعوة المسلمين وفي نصحهم وفي إرشادهم كل بقدر ما يستطيع، لا بد من تحرك، لا بد من نشاط، لا بد من جهد وتعب وكد وصبر في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، كما صبر الأنبياء وصبر الصديقون الشهداء والصالحون والعلماء الربانيون قديما وحديثا. لابد أن نجتهد في دعوة الناس إلى الحق، فإن لم يجتهد أهل السنة والجماعة السلفيون فمن ننتظر دعوته ونشاطه؟ أننتظر أصحاب الإبانة؟ أننتظر المخذلين؟ أننتظر الأدعياء؟ أننتظر الحزبيين؟ أننتظر الصوفية؟ أننتظر الشيعة؟ فالله الله الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يتناوب أهل الحق في القيام بمساجدهم والدعوة فيها والقيام بالدعوة في الأماكن الأخرى، فإن في الدعوة تحصل المؤازرة والمناصرة والمعاونة والمعاضدة. إن لم يتعاضد أهل السنة ويتزاور أهل السنة ويتناصر أهل السنة في هذه الأوقات المحدقة فمتى يجتهدون ومتى يشمرون ومتى يصبرون ومتى يضحون؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على الحق، على السنة، وعلى التمسك بها والعمل بها وتعليمها ونشرها وبذلها والصبر من أجلها. الله الله، الحرص على حلق العلم، مجالس الذكر والدروس النافعة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم الناس برفق ولين. ونبشركم أن الناس على خير وأنهم مستجيبون للحق وأنهم قد عرفوا مغازي الحوثيين، ولكن لا بد من تكرار النصح ومعاودة التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واعذروني عن الإطالة، فإني وإن كنت كما تلحظون، ولكن ما حملني على ذلك إلا أننا نحبكم في الله ومن أجل الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر والمثوبة، وأن يكون ما نقول وما تسمعون في ميزان حسناتنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا